رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما زينب فسيأتي إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله ترجمتها في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز. وهي رضي الله عنها وأرضاها أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر بإجماع أهل السير أنها هي أكبر بناته، واختلف أهل السير هل هي أكبر أو القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهان، لأنه كان يكنى عليه الصلاة والسلام به. نعم.
أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس.
ذكر لها نسبتين، النسبة الأولى لزينب ثم نسبها لأبي العاص، والأصل أن تنسب البنت وينسب الابن لأبيه، وهذا هو الأصل في النسب أن يضاف لأبيه، لكن لما كان هذا في حال عدم إسلام أبي العاص وقعت الحادثة كما يختاره بعض الشراح، نسبها أبو قتادة رضي الله عنه لأشرف أبويها وهي زينب، لأنه لم يسلم أبو العاص حينئذ، وهذا له وجهه، لكن الذي يظهر أنها نسبت لأبيها ولأمها، فروعيت نسبتها لأمها زينب لشرف كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. وأما أبو العاص فهو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف، عبشمي ابن عبد شمس ابن عبد مناف عبشمي قرشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي بن كلاب، واختلف في اسمه، فقيل إن اسمه لقيط، ونسبه الإمام الحافظ بن عبد البر إلى الأكثرين، وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل هشيم وقيل مهشم وقيل ياسر، فهذه أقوال في اسمه. كان رضي الله عنه وأرضاه من رجال مكة المعدودين، يقال له ولأخيه جروى البطحاء، قال سبط الجوزي في تاريخ الأعيان، لأنه كان وسيطا في قومه في النسب، فكان رجلا من رجالات قريش المعدودين، وكان رجلا صاحب مال وجاه ومروءة وفضل، ويحبه الناس لما فيه من الصدق والأمانة، فكان يأخذ أموالهم للتجارة فلا يجدون إلا رجلا أمينا، ولذلك كان يلقب بالأمين رضي الله عنه وأرضاه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب أكبر بناته، وهي ابنة خالته، وهو أيضا ابن خالة زينب، لأن أمه هالة بنت خويلد، وهي أخت خديجة بنت خويلد، زوج خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. زوجه إياها قبل البعثة، وزوجه إياها عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا على دين قومه قبل الهجرة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أسيرا يوم بدر، أخذه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو النعمان رضي الله عنه، حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فأرسلت زينب فداءه من مكة، وكان الفداء قلادة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه القلادة كانت خديجة رضي الله عنها قد ألبستها زينب حينما دخلت على أبي العاص بمكة، فلما رآها النبي
اللهم صل وسلم.
فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تذكر خديجة، فرق قلبه رقة شديدة، وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إن استطعتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا لها ما دفعت. فقالوا: نعم يا رسول الله. ثم إنه بقي بمكة وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مكة أن يبعث بزينب إليه، فوفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، ويذكره بالخير ويثني على رحمه، يقول: حدثني فصدق ووعدني فوفى. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى الشام في تجارة لقريش، وكان يحب زوجه زينب، بعد أن بعثها للمدينة كان يحن إليها، وقال: ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل يثني بالذي علما. فكان رضي الله عنه وأرضاه على الوفاء والحب لها، حتى جاء ذلك اليوم الذي رجع فيه من تجارته إلى مكة، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أبي جندل وأصحابه، حينما كانوا على ساحل البحر يقطعون قوافل قريش، ففر أبو العاص حتى غلبهم ولم يستطيعوا أن يمسكوا به وهو على دين قريش، ثم جاء إلى المدينة ودخل على زينب واستجار بها، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر، فلما وهو لا يعلم بشأن أبي العاص، فلما كان في الصلاة صاحت زينب: إني أجرت أبا العاص. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لا علم لي بما سمعتم، وإن المسلمين يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت. فأجاره عليه الصلاة والسلام، ثم إنه رجع إلى مكة. فلما رجع رضي الله عنه إلى مكة رد أموال قريش إلى أهلها، ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: إني قد رددت إليكم أموالكم، وحتى لا تقولوا إني أردت أن أفر بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم المدينة، فلم يلبث حتى توفيت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلها وتكفينها، وأشعرها حقوه صلوات الله وسلامه عليه، ونزل في قبرها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فرجع أبو العاص إلى مكة، وكانت أمامة في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت فاطمة، فنكحها علي بن أبي طالب. قال بعض العلماء: إن فاطمة أوصته إذا ماتت أن ينكحها ويتزوجها، فتزوجها، وبعد ذلك قيل أنجب منها وقيل لم ينجب، قيل أنجب منها عليا وقيل لم ينجب، ثم فارقها ونكحها المغيرة ابن حارثة، ثم بعد ذلك توفيت رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليها بعد فراقها لأمها، وكان يحن عليها حنان الأب وحنان الجد الوفي، ومحبة الجد للحفيد عظيمة كبيرة، ولله در من قال: حفيدنا من ابننا أحب الابن قشر والحفيد لب، فكان عليه الصلاة والسلام يعطف عليها ليعوضها حنان فقدها ما فقدت من أمها. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.